أفضل الأنبياء
وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الحديث الشريف حديث الإمام الصادق عليه السلام عن تركيب العقل بالبدن، ركب العقل بالبدن، وأن الناس على ثلاثة أنماط، منهم من ركب عقله بنطفته، من عجنت نطفته بعقله، يعني في الأصلاب. الآن الأبحاث العادية بعده ما توصلت لها الأمور، أن هناك نمط من الناس من للجانب الروحي تعلق بالنطفة وهو في صلب الآباء، وهناك من يتعلق عقله في رحمه وهو في عفوا ببدنه وهو في رحم أمه. هذا ربما اكتشفها العلم الحديث، أن بعض أقسام الأطفال عند قدرة تعقل وهو في رحم الأم، سرعة نمو روحي، رشد عقلي والطفل من أوصاف الزهراء صلى الله عليه وسلم أنها كانت تؤنس خديجة وهي في بطن تؤنس. من الواضح أن الأنس هنا نوع بعد ترشيد، كما أن فاطمة بنت أسد أيضا كانت تصف حملها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه مثلا في إعادات أو حديث من أمير المؤمنين مع فاطمة بنت أسد. بل في أوصاف الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام فضلا عن سيد الأنبياء بيانات كثيرة أن جانبهم الروحي بدرجات عالية وهو نورهم قرن وركب بنطفهم في أصلاب آبائهم الطاهرين. أشهد أنك كنت نورا مو فقط جينة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. النورية بعد جهة فوق العقلية، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة. بعد ذلك والحمد لله هذه الآن إلى الآن ما اكتشفها العلم تقريبا، ولكن فضلا عن أن يلتفت إليها ملا صدر أو العلامة الطباطبائي أو جملة من الفلاسفة، بينما كما مر بنا ملا صدر رحمة الله عليه يصر على أن جانب النشأة الروحية للروح هي في الأرحام، تحدث في البداية جسمانية الحدوث أن الروح روحانية البقاء. متى تكون روحانية البقاء؟ فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في الرحم عند مولى صدره أو عند العلامة الطوطائي. الكشوفات ومرت بنا نظرية المشاء ونمرت بنا نظرية الإشراق. الآن البحوث الحديثة تبين على أن الجهة الحيوانية في الإنسان أو حتى في الحيوانات أو في النباتات بعد، الجهة الحيوانية ليست بدنية مادية محضة، فيها احساس، فيها شعور، والاحساس والشعور كما ثبت في البحوث العقلية درجة تجريد في النفس. الآن بحسب البحوث الحديثة، هندسة الوراثة الجينية وما شابه ذلك، تبين أننا في صلب أبينا آدم ونحن في جوار آدم وآدم في جوار أمير المؤمنين، نحن كنا في صلب أي الأب. لكن من صادق يقول أزور أمير المؤمنين، قال نعم زر أمير المؤمنين وزر الآباء والأجداد الأوائل. فزيارة المؤمنين فيها زيارة آدم، وآدم من الآباء والأجداد الأوائل عليه الحال، وكذلك نوح. فالمقصود أيما كان، فثبت في العلم الحديث الآن أننا ونحن في صلب أبينا آدم كل هذه خلية أو رؤوس التي لا ترى إلا بالعين المسلحة المجهرية جدا، كنا بالتالي تلك الموجودات في صلب آدم من النطفة أو الكروموسومات أو الجينات أو الهندسات الوراثية، كلنا كنا موجودين ولنا نسبة من الإحساس الجيني الحيواني وليس نباتي. إلى هذا المقدار الآن العلم الحديث اكتشف أن الإحساس الحي الحيواني الشعوري ولو ضئيل، لأن لا يخفى عليكم حسب حتى البحوث الحديثة الجين الحيوانية ليست خلية نباتية، خلية ماذا؟ تعتبر حيوانية أو ما هو أصغر من خلية حيوانية، المهم خلية حيوانية. فبالتالي العلم الحديث الآن أثبت بأن تعلق الروح الحيوانية على أقل تقدير بنطفة الإنسان لا في الرحم في صلب آدم. طبعا أحد مباحث المعارف التي مثلا فضم الله صدره والعلامة الطباطبائي أو غيرهم من الأعلام في البحوث العقلية لم يستطيعوا أن يتصوروا لها تفسير يؤخذ بظاهر الأدلة التي وردت عن عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. المهم فهذا الإشهاد وهذا الإحساس وهذا الشعور عالم الذر، وكيف كان عالم الذر، في تأويلات العلامة الطباطبائي يبديها أو مولى صدره وغيره، لكن أيما كان بمجمل هذه الاكتشافات من العلوم الحديثة يثبت أن الذر متصور، يعني الذر موجود ذري. نعم نحن كنا موجودات ذرية، الذر مو يطلق فقط على الذرة، يطلق على أشياء كثيرة. طبعا لعلمكم الذرة إلى الآن لم يرها البشر، يبحثون عن التفاعل النووي والتفاعل الذري والاندماج الذري والقنبلة النووية، هذا كله يتكلمون عن البشر، يتكلمون عنه كفرضيات. لا زال ذلك في علم الفيزياء فرضيات، والكثير ربما حتى من الباحثين في الفيزياء يظنون أنه من المسلمات. لا زال فرضيات. صنعوا القنبلة النووية والانفجار النووي صحيح، ولكن هذا عبر الآثار ولم يصلوا إلى كن حقيقة الشيء الذري. حسب كلام يعني مسيرة علم الفيزياء لم يصلوا إلى الآن إلى أجهزة مسلحة تريهم الذرة. ما في أسلحة لا بصرية ولا غير بصرية، إلى الآن ما في أسلحة. الآن الجسم استطاعوا أن كوانتوم، سامعين لي، وفي كوانتوم تعبيرهم، وفي النانو، وفي الفينتو. تلاقي الفيزياء الأخوان يعني إذا يتابعوها، علم الفيزياء والكيمياء والأحياء وسيما الفيزياء حتى العلوم عموما، علم الفيزياء وحتى الرياضيات، هذه علوم أربعة، علوم مفيدة جدا 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 للذوق المعرفي. متابعة الاكتشافات فيها كثير، يقرب للإنسان تصورات معرفية لا يعجز في إدراك جملة من الخطاب المعرفي الديني لولا الاطلاع على تلك الأمور، رب كثيرا ما تتعقد لدى الإنسان. أما إذا اطلع عليها، لا أقول هي المراد من الخطاب المعرفي الديني، لكن تقرب تقرب تقرب. الحس الفيزياوي في الباحث المعرفي من قديم الأيام معروف أنه يقوي الباع المعرفي لدى الإنسان الباحث في المعرفة، حتى الحس الرياضي، الحس الهندسي، الحس في علم الأحياء وفي علم الكيمياء مؤثرة هذه الأمور. طبعا الآن هذه العلوم صارت مو أربعة علوم خمسة علوم، أصبحت عشرات العلوم منشعبة من هذه العلوم، فيسيولوجيا وسوسيولوجيا وعلم الأثير وعلم كذا وفلان، علوم علوم علوم. الآن حتى الباحثين الجدد العصريين في علم الروح مضطرين لأن يدمجوا بين العلوم البيولوجية أو الفيزيائية والفسيولوجية مع علوم الروح، مقدمة مؤثرة جدا. على كل هذه أمور مقدماتية، بحوث مقدمية للمعرفة، ولكنها مؤثرة مؤثرة جدا جدا مؤثرة. من قديم الأيام دعب هكذا أنه نوع توطئة، حتى الباحث في المعارف أو في الإلهيات أو ما شابه ذلك يشترطون عليه أن يطوي دورة في علم الطبيعيات كي يتنامى ويتصاعد ويرتقي ذوقه في درك المعارف، معروف من قديم. على كل نعود إلى ما كنا فيه، هل المهم أنت ربما لفتة فيزيائية في اكتشاف حديث تعطيك يقظة وصحوة في التصور مسألة من مسائل المعارف جدا مفيدة. لا أقول أن الحقيقة في تلك المسألة المعرفية هي عين ما ادعي اكتشافه، لا يحصل لدى الأخوة توهم أن المراد هذا، لا، الحقائق أوسع مما يكتشفه البشر دائما، ولكن الاكتشافات، القفزات في الاكتشافات اللي كل أسبوع الآن في اكتشاف مذهل، هذه توطئ تهيئ الإنسان لأن يتصور أمور ربما السابقين وإن كانوا فحول ينكروها أو يؤولوها أو يتمجمجون في تصورها ومعرفتها. لذا متابعة الاكتشافات أيضا مهم. كثير ربما تخصص فيزيائي أو بيولوجي أو شيء، لكنه يجتر معلومات درسها سابقا قبل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، ما عنده متابعة في نفس تخصص نفسه. هذا أيضا يصير تصور هابط، يصير تصوره عن المعارف مهما يكون هابط. العجيب يا أخوان، هذا لازم أحدثك ليه، كثير من المثقفين اللي عندهم فوق عندهم نزعة علمانية وما شابه ذلك يجترون معلومات فيزيائية ينكرون فيها جملة من الحقائق الدينية اعتمادا على معلومات فيزيائية في الثمانينات أو السبعينات أو التسعينات، بينما الفيزياء الآن طفرت طفرات عظيمة. علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء طفر طفرات مذهلة جدا. بينما هذا الأخ المثقف أو الكاتب أو المفكر أو فلان يعتمد على فرض على أمور فيزيائية أو معلومات فيزيائية أكل الدهر عليها وشرب. وهذه أزمها عند المثقفين واقعا، لأن التطور في العلوم شيء متسارع ما يقف عند أحد. يعني حتى صاحب التخصص في تخصصه إذا لم يتابع المجلات الدورية أو وكالة الأنباء، تعرفون أن كل تخصص الآن له وكالة أنباء، الفيزياء له وكالة أنباء، مو الفيزياء، علوم الفيزياء كل علم له وكالة أنباء خاصة دولية بعد نشرات دورية وما شابه ذلك. فالمقصود أيما كان أن دي العلوم في حالة انفجار الحمد لله. أصلا ما يستطيع الباحث أن يركن إلى درجة من درجات العلوم في سطح سابق. هذه أزمة عند العلمانيين، أزمة عند المثقفين موجودة، مو الكل لكن كثير الجلد الموجودة. في أزمة أخرى أشرنا إليها في السنين السابقة كرارا، أن المثقفين أو كثير من الباحثين في الفكرة وما شابه ذلك يتلقون المعلومات الفيزيائية أو الكيميائية أو الأحياء يتلقونها على 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 أنها حقائق. سابقا ذكرنا أنه فرق بين الحقيقة وبين النظرية وبين الفرضية وبين التخيل العلمي، 4-5 مراحل. ويا الله يا الله وللثقافة، ويا الله وللفكر والتفكر والمفكرين، ما يميزون بها البحوث. أعظم من ذلك، لماذا العتب على المفكرين أو المثقفين؟ عتب على نفس أصحاب التخصص. قد شخص تخصص في الفيزياء إلى الآن، هذا الخريج من الفيزياء حفظه الله، ما يميز بين فرضيات علم الفيزياء، نظريات علم الفيزياء، مسلمات علم الفيزياء، حقائق علم الفيزياء، تخيلات علم الفيزياء. إذا المتخصص في ورطة، فكيف بغير المتخصص؟ كيف بعموم ثقافة الناس؟ نعاتب ثقافة عموم الناس؟ لا. الآن لو تسأل كثير من الفيزيائيين الذرة مسلمة يقول لك حقيقة، والحال هي لا زالت فرضية أو نظرية، لم تصل إلى الحقيقة إلى الآن. أو أن العالم صنع قنبلة ذرية واندماج ذري وفلان، كيف يمكن هذا الشيء؟ يا أخي هذا كله عبر اللوازم، عبر الآثار. لن يستطيعوا أن يصلوا إلى جهاز يتحكم في الكون، لن يستطيعوا. هاي تصريحات رسمية في مجلات دورية، طبعا مو في الكتب الفيزيائية التي تدرس، في مراكز الدراسات التي هي ما فوق المعاهد الدراسية الجامعية، مراكز الدراسات، موسوعات تخصصية. إلى الآن عين مسلحة لم يستطيع أن يصل. المقصود هذه طبعا أزمة، أزمة، وهي جر إلى المعارف، الجر إلى بحوث العقائد تلقائيا، لذا أمور مهمة جدا يلتفت لها الإنسان. المهم هذه قاعدة منهجية في بحث المعارف، شرارا أشرنا إليها. ذات قسمين الآن بعصر، مراحل النظرية أو الفرضية أو المعلومة أو المسألة العلمية، تخيل، فرضية، نظرية، حقيقة، مراحل المعلومة العلمية، وأمر آخر تأثير هذه المعارف، البحوث في العلوم الطبيعيات على بحوث المعارف، تأثيرها، اكتشافات أو بعبارة نمو وتطور، مواكبة نمو وتطور الاكتشافات العلمية ومدى تأثيرها على ماذا؟ على على المعارف. كثير طبعا اكو كثير، هناك كثير في قسم ثالث بعد اذكر، لا باس، قسم ثالث دعوني اذكره وان كان محرج بس ما يخالف اذكره، ما بذكر امثله المحرجه بس خلني اذكره. قسم ثالث في المعلومات في العلوم التجريبيه الان المؤثر في المعارف يشاع على انه حقيقه، يشاء إلى درجة أن المتخصصين يصدقون أنها حقيقة وهو أكذوبة. لماذا يشاء أنه حقيقة؟ لمآرب لدى الدول العظمى، الدول العظمى تريد تبرز نفسها الحي الذي لا يموت، القادر الفاعل لما يشاء، الباطش القابض الباسط الاول والاخر. فتشيع صعدنا الى القمر، صعدنا الى المريخ، اكذوبه تنطلي على البشر الى ما شاء الله، الى ان تصير حرب معلوماتيه دوليه يفضح بعضهم البعض ان كله كذب. زين هاي مشكله. زي هذا الباحث المثقف اللي هو مسكين يعيش حالة الضعضعة في بلاده وفي نظامه وفي مجتمعه وفي كذا، ينبهر أمام هذه البهرجة الإدعائية العملاقة الطنطنية البنبنية، بعد خلاص يذوب يسلم، يسجد ويركع، سبوحا قدوس تلك الدولة العظمى، لا يدانيها قداس قدوس، فهماني؟ هو هاي التأثير النفسي للمعلومات، حرب المعلومات، كسر الهيئة الجانب النفسي، فيسلب حقائق نفسه وهوية نفسه ودينه. هذا قسم ثالث بعد من المعلومات، أكذوبات، حرب حضارات، حرب دول، حرب نفوذ، هذا موجود إلى ما شاء الله، بحيث أنت تراجع صاحب التخصص عند مسلم وهو يكذبون عليه، وهو في بداية ما المتخصص يتلقى من أستاذه أمور مسلمات كالأب والابن، أصلا ما يعطيه مجال يفكر، يعني يعطيه يجرعه هاي المعلومات كأنها مسلمات. بالله عليك معلومات أنا ما أذكرها، أشيعت 30 سنة في البشر أنها بديهية وهي كذب، بعدين بدأت أفشر عن بعضهم البعض أنها كذب، كذب يعني من دجل. بس قد إذا أذكرها للأخوان ما يصدقون أنها كذب، لأن من كثرة أنه قنعوها بأنها حقيقة، إذا واحد يقولها يقولون هذا مخرف، بس هي معلومات موجودة أنا منتشر أنها كذب، وشواهد علمية قوية أنها كذب، كلها كذب، وإلى الآن معشعش عند شعوب العالم بها حقائق، وبحيث الذي يطلع عليها لا يجرأ أن يناقش ثقافة شعوب العالم من كثر ما جرع وزرق هذا الكذب، حيث اللي يقول لا يقول هذا واحد شوية متخلف عقليا إلى هذه الدرجة. هاي بعد وأطم متاهة قسم آخر من المعلومات. المهم هذا ملخص تأثير العلوم التجريبية أو كذا في المعارف إجمالا، لازم الإنسان يكون عنده يقظة إلى هالأنماء الأقسام الثلاثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.